بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يسن للإنسان أن يستعد فيه للموت، وما يكون من صفة الصلاة والتكفين والدفن للميت. قيل أن اشتقاق الجنازة من جنزة، جنزت الشيء يعني سترته، ولذلك تجد أن أهل الميت حريصون في ستره. وقيل أن اشتقاق من الشيء الذي ثقل على القوم حتى اغتموا به، ومنه قول الشاعر: وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. يقول رحمه الله تعالى: يسن الاستعداد للموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وفي رواية هادم، وفي رواية هادم اللذات، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر هذا الشيء قل عنايته بالدنيا وتعلقه بها، وصار تعلقه بما عند الله. قال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، ويكره الأنين، يعني حال التوجع، فإن على الإنسان أن يصبر، لكن إن غلبه الوجع فلا يؤاخذ على ذلك، لكن الأفضل له أن لا يئن. النبي صلى الله عليه وسلم سمع توجعه من الحمى، حتى قال له عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وقال كذلك ورأسه. قال: ولا شك أن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره ليس المقصد منه ما يحصل للإنسان بهذا الموت من مفارقة الدنيا. يعني بعض الناس يظن أن الإكثار من ذكر الموت أنه لكي يتذكر أنه سينتقل من هذه الدنيا. هذا في الحقيقة قصور في معرفة المقصود، فإن المقصود من إكثار تذكر الموت أن الإنسان سينقطع مما فيه قربة إلى الله، وهو العمل الصالح. وإلا الموت مدرك كل أحد لا محالة، يعني أنت تتذكر أنك يعني سوف تنتقل من هذه الدنيا، الكل سينتقل، يعني لست الوحيد. لكن العبرة والمقصد والثمرة من تذكر الموت أن الإنسان سوف إيش؟ ينقطع عما فيه سعادته في الدنيا وفي البرزخ، وكذلك أنسه وقربه من الله، وهو العمل الصالح. قال: وتمني الموت، يعني ويكره تمني الموت، لأن هذا العطف على ما ذكره من حكم الكراهة. قال: ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة، فإنه إذا خاف الفتنة جاز له تمني الموت. وهذا جاءت فيه الآثار من حديث عمرو بن عبسة حينما قال: يا موت خذني، يا موت خذني الحديث. والأفضل في هذا أن يقول الإنسان: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. قال: وتسن عيادة المريض المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست. قال: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة واحدة. وكيفية التلقين، ما يقال له: يا فلان قل لا إله إلا الله، هذا لا يحسن، لأنه ربما من شدة جزعه وما يجده من الوجع يرفض هذه الكلمة، يقول: إليك عني، ولا فكني من كلامك. بسبب ما يجده، ولكن كيف يلقنه؟ يلقنه أنه يكثر منها، هو يقول في لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى هو يلتقطها منه ويقولها، وإذا قالها يحاول أنه لا يتكلم بعدها، فإن وجد أنه تكلم ربما هو يكرر هذه الكلمة حتى يلقنه التلقين الصحيح. قال ولم يزد إلا أن يتكلم، يعني إن ما يزيد، إذا ذكرها مرة خلاص يكفي، لكنه إذا تكلم بأشياء أخرى يعود في تلقينه لكي يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. قال وقراءة الفاتحة وياسين، يعني مما يسن على المشهور من المذهب أن يقرأ عنده قراءة الفاتحة، أن تقرأ عنده الفاتحة، لكن هذا ما ورد فيه أثر صحيح، لكن يقولون أنها يسهل خروج الروح وغير ذلك. وكذلك يعني ياسين جاء فيه حديث يصحح يحسنه بعض أهل العلم. قال وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، إن كان المكان واسع يقلبونه على جهته الأيمن مستقبل القبلة، وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سن تغميض عينيه، لأن الروح البصر يتبع الروح. قال وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، هذه اللفظة جاءت في إنزال الميت قبره، بسم الله وعلى ملة رسول الله، أما حال تغميض العين لا أعلم في ذلك ورودا. قال ولا بأس بتقليبه، ولا بأس بتقبيله، يعني إيش؟ بتقبيله بعد خروج الروح، والنظر إليه ولو بعد تكفينه. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وغسل الميت. الآن شرع في أول مسائل إيش؟ الجنازة، وهو ما يتعلق بغسل الميت. قال فرض كفاية، من إذا قام به جماعة سقط عن الآخرين. قال وشرط في الماء الطهورية، يعني الماء الذي يحصل به تغسيل الميت أن يكون طهورا، والإباحة أن لا يكون مغصوبا ولا مسروقا ولا معقودا عليه بعقد فاسد. قال وفي الغاسل، انتهى من آلة التغسيل، الآن انتقل إلى من يباشر التغسيل. قال الإسلام، فلا يغسل المسلم كافر. قال والعقل، فلا يغسله مجنون ولا ومميز، فلا يغسله من دون 7 سنين. والأفضل يعني في الغاسل ثقة عارف بأحكام الغسل، لأن الثقة هو الذي يستر ما يراه من الميت، والعارف أنه يعرف كيف يغسل حتى لا يعني يفعل فيه ما لا يجوز. قال بأحكام الغسل. والأولى يعني بالغسل به وصيه العدل، يعني إذا كان ثم وصية قال أنا أوصي إذا مت أن فلان هو الذي يغسل، هذا يقدم على غيره لو كان غيره متطوع. قال قولها العدل لا بد من شرط العدالة في الوصي، بأن لا يكون صاحب كبيرة ولا مصر على صغيرة. قال وإذا شرع في غسله، إذا شرع الغاسل في غسل الميت ستر عورته وجوبا، والستر إنما يكون ما بين السرة والركبة، أو ربما لا يستر إلا العورة المغلظة. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. الآن يستعملون القفازات البلاستيك تغني عن لف الخرقة. قال ويجب غسل ما به من نجاسة، يعني إن كان ثم خارج النجاسة فإنه يغسله. قال ويحرم مس عورته عورة من بلغ 7 سنين، إلا طبعا بالساتر الذي لبسه في يده. قال وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. قال وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، للرجل أن يغسل زوجته إن ماتت قبله، وليس لرجل سواه تغسيل المرأة، يعني الأب لا يغسل بنته والابن لا يغسل أمه، ما يباشر المرأة إلا الزوج، أو النساء مقدم عليه، لكن إن رغب في الزوج فإنه يغسل. طيب إذا ما لها زوج ولا فيه نساء، قال تيمم وتدفن. قال وبنتا دون سبع، يعني للرجل أن يغسل بنت دون سبع سنين. قال وللمرأة غسل زوجها وسيدها، ليس للمرأة أن تغسل أباها ولا ابنها ولا أخاها. قال وابن دون سبع. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، مر علينا غسل الجنابة، فإنه أحكام تغسيل الميت والصفة مثل أحكام تغسيل الجنابة، كيف أنه يوضأ ويغسل شعره ثلاثا، رأسه ثم بقية سائر جسده، ويبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لكنه ربما أنه يحتاجون في الاستنجاء أن يرفعوا الميت قليلا، لأنه ربما يكون هناك شيء مهيئ للخروج يخرج. قال لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، لأنه ما يتحكم فيه، لو كان حيا استطاع أن يخرجه. قال بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، يعني يكره الاقتصار على مرة واحدة، يغسله مرتين ثلاث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك. قال ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج شيء، يعني إيش؟ إن خرج شيء ما يجوز اقتصار على مرة، يجب تكراره. قال فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، لأن مر علينا في إزالة النجاسات أنها تغسل سبع مرات. قال فإن خرج بعدها، يعني خرج بعد السبع صار يخرج، قال حشي بقطن، يعني الخارج هذا يسد بهذا الشيء، كان يكون يعني يخرج من دبره دم أو غيره. قال فإن لم يستمسك فبطين حر، الطين الحر يعني اللين، هذا مقصوده. قال ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل، يعني لا يعاد الغسل بعد السبع واستمرارية الخارج. قال وإن خرج بعد تكفينه، يعني بعد ما كفن وجدوا شيء خارج، قال لم يوضأ ولا يغسل أو ولا يغسل. قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما، المذهب أن المقتول ظلما يلحق بشهيد المعركة، والصحيح أنه لا أدل على المقتول ظلما أنه يعامل معاملة شهيد المعركة. قال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغسل ولا يصلي على شهداء المعركة، بل يدفنهم في ثيابهم ولا يصلي عليه. والعلة قالوا لأن الصلاة على الميت طلب الشفاعة له، والشهيد يشفع، يعني الشهيد عنده شفاعة زائدة. قال ولا يصلى، ويجب بقاء دمه عليه، لأن هذا أثر عبادة، وأثر العبادة يترك وهو محبب إلى الله عز وجل، وإن كان إيش في الحياة يعني لا يجوز بقاءه، أو أنه مبغض عند الناس، حتى أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، مع أنه مبغض عند الناس، والله جل وعلا يحب ما كان أثرا لطاعة، فإن الله عز وجل يباهي بالملائكة أهل الموقف، يقول انظروا لعبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا، الشعث والغبر ما يحبه الله عز وجل، لكن لما كان ناتجا عن طاعة أحبه الله. ودم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك. قال ويجب بقاء دمه عليه، العلة أنه أثر طاعة، ودفنه في ثيابه، وإن حمل فأكل، يعني إيش؟ قبل أن تخرج روحه حمل فأكل، ولو أكلا يسيرا لا ما يكون الشهيد معركة. قال وإن حمل فأكل أو شرب أو نام لو نومة يسيرة أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، يعني مرد طول البقاء عرفي. قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل كجنابة من نحو جنابة فهو كغيره، لا يعامل معاملة إيش؟ الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، بل هذا يغسل ويصلى عليه. قال وسقط، السقط كل ما خرج أو ما سقط من حمل امرأة بعد تبين خلق الإنسان فيه. السقط كل ما سقط أو خرج من امرأة أو سقط من حمل امرأة بعد ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني معناه أنه إذا ما تبين فيه خلق الإنسان ما يكون سقط، ويكون الدم الخارج منها دم فساد، يجب عليها أن تصلي وتصوم وتعامل معاملة الطاهرات. لكن إذا تبين فيه خلق الإنسان ولو كان إيش هذا التبين يعني صغيرا بالحجم الصغير يكون له حكم النفاس. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعامل معاملة الحي، لأنه إذا تم له أربعة أشهر 120 يوم ينفخ فيه الروح. قال ولا يغسل المسلم، نعم، ولا يغسل مسلم كافرا ولو كان إيش ولو كان أبواه، ما يغسلهم ما دام كفار ولم يكونوا على الإسلام فإنهم لا يغسلون. ولا يغسل مسلم كافرا، يعني ولو كان ذا قربة، ولو ذميا، يعني ولو كانت زوجته، يعني إنسان مسلم تزوج نصرانية من هذا الكتاب ماتت ما يغسلها ولا تغسل. قال ولا يكفنه ولا يصلي عليه، لأن هذه الأمور الثلاثة لأهل الإسلام. قال ولا يتبع جنازته، تبع الجنازة هذا الأصل، لكن إذا كان ثم مصلحة لا بأس. قال بل يوارى لعدم من يواريه، لأنه لو ترك بدون مواراة لحصل بذلك تأذي للأحياء بهذه الجثة من رائحة وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وتكفينه، الآن هذا الفصل في حكم التكفين. قال فرض كفاية، إذن أفادنا بأن تغسيل الميت فرض كفاية وتكفينه فرض كفاية. قال والواجب يعني في تكفينه ستر جميعه، يعني أن يكون الكفن ساتر لجميع الميت حتى وجهه، نقول حتى وجهه إلا المحرم مستثنى. قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم. ومن الخطأ بعض الناس الآن تجدهم في الجنازة إذا ننزلوا في القبر يقول اكشف عن وجهه، الوجه والرأس كله يكون للمحرم كشفه، الميت المحرم، أما الحي أما سوى المحرم فلا يكشف وجهه، بدليل أن مصعب بن عمير لما توفي رضي الله عنه قال الراوي فلم نجد ما نكفنه فيه إلا ثوبه، وكان ثوبه قصير، قال إذا غطينا رأسه بدت رجله، وإذا بغطينا رجله بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه ورق الإذخر. قال والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجهه ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، هذا يعني المذهب، من ملبوس مثله يعني أنه ما يكفن بشيء مثل ما نقول بالعامية ما يليق به، إذا كان رجلا غنيا ثريا فإنه يكفن ب يعني القطن الجيد أما إذا كان إنسان فقير لا يحرص على إيش تكفينه بهذه القيمة أو كذا، ربما يمثل بالقطن يعني المشوب بغيره. وهذا في الحقيقة يعني هم يأخذون بعموم قوله لينفق ذو سعة من سعته، لكن هذا ما له مزية، لو كف بمثل ما يكون له في الحياة لكان ذلك يمكن تكلفة على التركة، وإن كانت لا تتضرر لكن يمنع منها إيش أو ينقص من تركة الورثة. قال ما لم يوصي بدونه، يعني لو قال هذا الغني الثري لا كفنوني بأقل ما يكون، فإنه حق أسقطه عن نفسه. قال والسنة تكفين الرجل في ثلاثة لفائف أو في ثلاث لفائف، تجعل اللفائف يعني يفرش القماش ثلاث طبقات واحدة فوق الثانية، فإذا وضع عليها الميت يؤخذ طرف الأولى من الأيمن وترد على شقه الأيسر، وتؤخذ طرف الشق الأيسر ويرد على شق الأيمن، ثم يأخذ اللفيفة الثانية الأيمن ترد على اليسرى واليسرى ترد على اليمنى، ثم الثالثة بهذه الطريقة، ثم يجمع على من رأسه ورجله. قال في ثلاث لفائف بيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية، والسحول قرية في اليمن يؤتى منها هذه الثياب. قال من قطن تبسط على بعضها، يوضع عليها يعني الميت مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، والأنثى في خمسة أثواب. بيض من قطن إزار وخمار وقميص ولفافته، يعني يجعل لها إزار تربطه على حقوها، وخمار يكون على رأسها ووجهها، وقميص مثل يعني الثوب، معنى أنه يبسط كثير ويقص للرأس ثم يرد داخل رأسها ويجعل كأنه ثوب. ثم اللفائف. قال والصبي في ثوب، يعني في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة. كل هذا طيب لماذا؟ لكي لا يكلف الورثة أكثر مما يجب عليهم. قال والصغيرة في قميص ولفافتين، ويكره التكفين بشعر، يعني إيش؟ ثوب منسوج من شعر، هذا مقصوده، ثوب منسوج من شعر، إنما الأفضل أن يكون من القطن. قال وصوف ومزعفر، مزعفر يعني إيش؟ أنه منقوع بالزعفران، هذا مقصود بالمزعفر. ومعصفر، المعصفر هو المنقوع بالعصفر، العصفر نبت تصبغ به الثياب ولونه أحمر، يوجد حتى عند العطارين اللي جيت قلت لأبي عصفر هذا، إذا وضعته في إناء قلبه أحمر. قال ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش، لأن المنقوش هذا غالبا يكون إيش للزينة. قال ويحرم بجلد وحرير ومذهب، لأن هذه من المظاهر التي تخالف ما ينبغي أن يكون عليه العبد عند ذهابه من الدنيا. قال فصل والصلاة، الآن في حكم الصلاة. قال عليه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. قال وتسقط بمكلف، يعني ولو واحد، ولو أنثى، لو امرأة واحدة يسقط بها. قال وشروطها ثمانية، شروط صلاة الجنازة ثمانية: النية والتكليف، أن يكون إيش مكلفا معنى أن الذي يصلي عليه الذي يسقط به الفرض أن يكون بالغا عاقلا. قال واستقبال القبلة في الصلاة عليه وستر العورة أن يكون إيش ساتر عورتها الذي يصلي، واجتناب النجاسة أن لا يكون عليه شيء من النجاسات، وحضور الميت إن كان بالبلد، يعني إيش لا يصلى على غائب ونحن في البلد، يعني ما يصلى على ميت في نفس البلد بس هم يصلون في مسجد ونحن نصلي في مسجد، نقول لا، إذا كان في البلد يجب أن يكون بين أيدينا، ما يجيبونه نحن نذهب إليه، لكن لو كان ببلد آخر جاز صلاة الغائب على المشهور من المذهب. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه. قال وطهارتهما ولو بتراب لعذر، يعني طهارة إيش المصلي والمصلى عليه. قال وأركانها سبعة، أركان الصلاة على الميت سبعة، القيام في فرضها. وش هو القيام في فرضها؟ نعم، يعني إيش أن الذي يسقط به فرض الكفاية لابد أن يكون إيش قائم، لو جاء بعده جماعة الثانية جاز لهم أن يصلوا جالسي، هذا مراده. قال القيام في فرضها وهي الجماعة الأولى. قال والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام، السلام بعد الصلاة أو بعد هذه الأركان. قال والترتيب يعني على ما سبق، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، يعني لو أنه دعا بعد الثالثة ودعا بعد الرابعة جاز ذلك. وصفتها صفة صلاة الجنازة، قال أن ينوي، والنية كما سبق قلنا وأشرنا أن النية أمرها سهل، لا يجعل الإنسان النية معول لإدخال الوسوسة عليه، مجرد أنك أنت جئت لهذه الجنازة هذه نية، لأنك لا يمكن أن تتعب نفسك وتخرج لجنازة إلا للصلاة عليها. قال وصفته أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر، يعني بعد قراءة الفاتحة، ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، وهذا يقولون إيش من القلائل في اللغة، حرفان جران متواليان كفي التشهد، لو قال مثل التشهد أكفاه من هذا كله. قال كفي التشهد يعني مثل ما يكون في التشهد من الصلاة التي تسمى إيش الصلاة الإبراهيمية. قال ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، يعني لو كرر هذا اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه. قال ثم يكبر يعني بعد الثالثة ويقف قليلا ويسلم، يسلم عن يمينه. قال وتجزئ واحدة، تجزئ واحدة يعني كان إيش أن الثانية أفضل، لأن كونه يقول تجزئ الإجزاء ليس الفضل، الفضل يكون فيما زاد، لكن هذا رواية في المذهب، ولكن الأكثر أنها واحدة. وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، يعني إيش يقول السلام عليكم، ما يحتاج أن يقول إيش ورحمة الله. قال ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، هذا المذهب، المذهب عندهم أن الميت يصلى عليه من شهر وشيء، شيء كم؟ الشيء إذا أطلق في المذهب فهو النصف، ربما يقصر عن النصف لكنه منتهى النصف دائما. ولذلك يقولون إيش؟ والحجر ليس كله من الكعبة، إنما هو ستة أذرع وشيء، يعني نصف. قال ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك، هذا المذهب، بعد ذلك يحرم، هذا المذهب. وهناك قول آخر أن له أن يصلي عليه ولو مر عليه أكثر من شهر، لكن بشرط أن يكون حين دفنه هذا المصلي مكلف موجود. ما يجي واحد يقول بصلي على واحد قبل 100 سنة، يقول 100 سنة أنت ما أنت موجود، أنت لست موجود. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وحمله، يعني حمل الميت بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لكي يدفن. قال وحمله ودفنه فرض كفاية. قال لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. لماذا؟ لأن هذا العمل لا يحتاج إلى نية. قال ويكره أخذ الأجرة على ذلك، يعني إيش؟ على الحمل والدفن. لكن لو أخذ الأجرة على الحفر يجوز، لكن الدفن لا. قال
الشيخ الذي يذكره على الغسل فقط، ويكره أن ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل،
ايه؟
على ذلك
يعني ما سبق، يعني على الحمل وعلى الدفن، لكن الحفر ما نص عليه، فالأصل أنه يجوز. يعني واحد يقول لك أنا بس أحفر أخذ أجرة على الحفر، نقول لا بأس، لأن الحفر كلفة ما هو مثل الدفن. قال وسن كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والقرب منها أفضل، ويكره القيام لها، يكره القيام لها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقوم للجنائز ثم ترك ذلك. قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، مثل ما يفعل بعض الناس، الله نسأل الله أن يهديهم، إذا تبعوا الجنازة كل شيء يقول وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، نقول هذا كله ليس من السنة. قال وسنة أن يعمق القبر، أن يعمق. لماذا؟ قالوا ليأمن من حفر السباع، لأن السباع تحفر تنبش القبور، لكن إذا عمق أمن على الميت من نبش السباع. قال ويوسع بلا حد، يعني ما نقدر نقول إيش وسع متر، وسع متر ونص، نقول وسع ما استطعت من غير كلفة. قال ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني يكفي في الحفر ما يكون مانعا للسباع من نبش هذا الميت وكذلك من خروج رائحته. قال وكره إدخال القبر خشبا. قال وما مسته نار، مثل إيش؟ مثل طابوق الآجر الفخار، هذا يقولون الآجر يدخل في أفران، فهذا يقولون يكره، لأن هذا يعني من باب أو نعم أنه حتى لا يكون مما مسته النار، يعني من باب التفاؤل. قال ووضع فراش تحته، يعني في قبره، وجعل مخدة تحت رأسه. لكن لو وضع له مخدة من إيش؟ من الرمل نفسه جاز، لكن توضع له مخدة من غير الرمل لا، لأن مرات تجد أن الإنسان في قبره يوضع على شقه الأيمن فيكون الكتف رافع الرأس كثير، فيجعل مرات تراب حتى لا ينزل الرأس كثير. قال: وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا جاء في السنة. قال: ويجب أن يستقبل به القبلة، وإذاك تجد القبور كلها مستقبلة القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا، هذا حديث. قال: ويسن على جنبه الأيمن لأن الأيمن أشرف. قال: ويحرم دفن غيره عليه أو معه إلا للضرورة، يعني الأصل أن كل قبر لواحد إلا لضرورة نسأل الله العافية، كخوف أو قلة من يحفر أو صلابة الأرض ما يستطيعون يحفرون كل واحد. قال: ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، يعني قبل أن يهال التراب عليه مرة واحدة يحث عليه، يجمع يعني بشيء يسير ولكي يشتد الطين، وكذلك يشتد يعني ما وضع على في على لحده. قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن. بعد الدفن مر علينا أن التلقين إيش؟ في حال احتضاره، الآن بعد الدفن. قال: واستحب الأكثر، وهذا من الغريب لأن المفروض أن إيش؟ هو يذكر الراجح عند المتأخرين، ما يقول الأكثر وغيره، لكن كأن المؤلف رحمه الله لم يذهب هذا المذهب إلا أنه وجد من الأمانة العلمية أن يذكر ما توجه عند أكثر الأصحاب. استحب الأكثر تلقينه بعد الميت بعد الدفن، وفي الحقيقة أن التلقين بعد الدفن لم يرد فيه سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد جنازة كثير من الصحابة ولم يكن يلقن، ولو كان هذا خيرا للقن النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة التلقين أصلا في الحقيقة التعريض له بالقذف إن لم يكن قذفا ظاهرا. كيف التلقين؟ يقولون: يا فلان ابن فلانة اذكر ما خرجت منه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب لماذا تدعوه باسم أمه؟ قالوا باسم أبيه. قالوا: لأن أمه متيقنة. طيب وأبوه يعني تعرض عليه، تعرض به بالقذف. قال: وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر. سن رش القبر بالماء، أو وإن شاء وضعوا عليه الحصبة، والمراد بهذا الرش أن يستمسك التراب فلا تذهب به الريح، لأنه لو ترك بدون رش لذهبت به الريح. قال: ورفعه قدر شبر لورود السنة. قال: ويكره تزويقه. يكره تزويقه يعني جعل عليه النقوش والزخارف، وتجصيصه يعني إيش؟ مسح بالجص، الجبس، الجص هو الجبس. قال: وتبخيره يعني تطيبه بالبخور، وتقبيله، والطواف به، والاتكاء عليه، والمبيت، والضحك عنده، والحديث في أمر الدنيا، والكتابة عليه، والجلوس والبناء، والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه. يستقيم الكلام هذا لأنه يقول يكره، نقول هذا كله محرم، وهذا بعضها شيء ذرائع مو ذرائع إن لم يكن شركا. كيف أن الطواف به مكروه؟ الطواف به محرم، ما يطاف بشيء إلا لاعتقاد ما فيه من النفع والضر، وكذلك العبادة، لأن الطواف عبادة، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. طيب أنت بتقيم ذكر من؟ ذكر المدفون. فهذه الأشياء الصحيح أنها محرم، حتى الكتابة عليه، نقول حتى الكتابة. وللأسف الآن إذا جيت المقابر يتسابقون على الكتابة، وتجد أن هؤلاء الذين يكتبون هذه الرخامة تجد يحضرون كل جنازة وينظرون من صاحب الجنازة الذي يكثرون العزاء عليه، ثم يجون يقول احنا مستعدين نضع هذا، وتجد ان فيه عاطفة ويقول، وهذا لا يجوز. والحمد لله جزاهم الله خير، يعني الآن إدارة المقابر تعطي أصحاب الميت أو صاحب القبر أهل الميت كرت فيه عنوانه، سبحان الله. القبور هذه كلها يعني معنونة بقطعة وشارع وقبر، مجرد تدخل تعطي أي عامل يدلك على القبر. طيب، قال ويحرم إسراج المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما في ذلك من الذريعة للطواف بها واعتقادها وجعلها مزارا. قال والدفن. طيب، ويحرم إسراج المقابر، ورد سؤال في ذلك. الآن في المقابر وضعوا فيها شبات، نقول لا، ما يدخل فيها، لأن هذه الشبات للطرق وليست للقبور. لا بد أن ينتبه الإنسان، إنما المحرم إسراج القبر. طيب، ربما يقول بعض الناس، طيب الآن صار الدفن في الليل، خص أيام الصيف، فيضعون كشاف. نقول لا، هذا الكشاف في الحقيقة فقط لوقت معين بس، لكي يحسن دفنه. قال والدفن بالمساجد، الدفن بالمساجد محرم. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وفي ملك الغير، تدفن في ملك غيرك ما يجوز. طيب، وإذا دفن؟ قال وينبش، ينبش ويوضع مع بقية القبور. والدفن بالصحراء أفضل، وإن ماتت المرأة، وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها. ماتت وهي حامل تترك لعل وعسى أن يخرج، لأن تسترخي العضلات، ففي فرصة أنه يخرج. طيب، شق بطن عشان يخرج؟ يقولون المذهب لا. قال وأخرج النساء من ترجى حياته. القوابل، القوابل يعني اللي يباشرن الولادة يسمى قوابل. القوابل لهن طريقة في إخراجه بإذن الله، لكن بدون شق، فإن استرخاء العضلات هذا يساعد على مجرد ضغط يسير يخرج بإذن الله. قال فإن تعذر لم تدفن حتى يموت. طيب، يقول أنت ذبحته، ما ذبحناه، ذبحه الله، لكن حرمة الميت منعت من شقه. قال وإن خرج بعضه حيا شق للباقي، إذا تبين بعضه هذا مستثنى. قال فصل، تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام، لكن في الحقيقة أن يعني منتهى التعزية إلى ثلاثة أيام ليس عليه دليل. هم يستدلون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن باليوم بالله واليوم الآخر أن تحاد على ميت فوق ثلاث. وش علاقة هذا بالتعزية ثلاثة أيام؟ ما في علاقة. هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحداد، والحداد ما هو؟ الحداد ترك المرأة الزينة. فلا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تترك الزينة لميت، لأبيها، لأخيها، لولدها فوق ثلاث. لها أن تترك أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، لا، تمس طيب وتعود إلى حياتها الطبيعية، إلا الزوج 4 أشهر و10. قال تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام. هم عندهم تعليل صح، يقول لأن ما بعد ثلاثة أيام يبدأ إيش؟ تبرد حرارة المصيبة، فإذا عزيته كأنك إيش؟ تجدد الأحزان. لكن هذا ليس على كل حال. قال: فيقال له، يعني للمصاب: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. ولا بأس بالبكاء على الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع إلى آخر، وإن القلب لا يحزن. قال: ويحرم الندب. وش هو الندب؟ قال: وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. وفي الحقيقة أن هذا من الندب، وهو النداء عليه بفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. قال: والنياحة. وما هي النياحة؟ قال: وهي رفع الصوت بذلك برنة. برنة؟ نعم، قالوا برنة تشبه نوح الحمام، ولذلك سميت إيش؟ نياحة. قال: ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه، لأن هذا كله من أعمال الجاهلية. وهذا يدل على إيش؟ يدل دلالة ظاهرة على الاعتراض على قدر الله: إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. قال: وتسن زيارة القبور للرجال. للرجال تسن وتكره للنساء، هذا المشهور من المذهب، وفي رواية يحرم. قال: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لحديث عائشة أنها قال لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني دعاء القبر فذكر لها هذا، قال: لأنها ربما مرت، فالمرور غير إيش؟ الزيارة. الزيارة تحرم على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قال: وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتن بعدهم واغفر لنا ولهم. لا شك أن هذه الزيادة اللهم هذه ليست في دعاء السلام على القبور. قال: وابتداء السلام على الحي سنة. شف الآن هذا مفاد إيش؟ كون الإنسان يقرأ كتب الفقه. لو جيء لك ببحث حكم السلام، وانت بتبحث في كتب الفقه، الآن عرفت أن موضع حكم السلام في أيوة في كتاب الجنازة، لأن لما انتهى من وضع الأحياء الأموات ذكر الأحياء الذي هم أولى بهذا. قال: وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. الابتداء سنة والرد فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على الخمس، وإذا سلم عليك وإذا مرت به وإذا نعم، لقوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. قال: وتشميت العاطس كذلك إيش؟ مسألة لو تبي تبحث في حكم تشميت العاطس في كتاب الجنائز. قال: إذا حمد الله فرض كفاية. إذا شرطية، يعني إذا ما حمد الله ما تشمت. قال: ورده فرض عين، يعني إذا شمت يكون رده فرض عين. قال: ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. في هذا دليل؟ ما في دليل. فيه آثار ورؤى في الحقيقة، يعني محل يعني الاستشهاد بها يحتاج أدلة أقوى من هذا. ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح استطرد في هذه المسألة، لكنه كل ما يذكره رؤى رؤى وربما شيء من الآثار، لكنها شيء يثبت عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا. قال ويتأذى بالمنكر عنده، ومن المنكرات زيارة المرأة للمقابر، تظن أنها تحسن صنعا وهي تؤذي الميت. قال وينتفع بالخير، ينتفع بالخير إذا فعل له. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. على غير الزوج، يعني على الأب، على والمراد بالحداد يا أخوان، ترى بعض الناس يخلط بين الحداد وعدة الوفاة. الحداد غير عدة الوفاة، الحداد هو ترك الزينة، وعدة الوفاة هي التربص مدة غياب الإنسان بالموت.
في ظاهرة منتشرة يذكرون في يعني إذا توفى الأب أو الأم أو الأقارب في تاريخ معين، ففي كل سنة يذكرون ويضعون صورة وإن يسوون يعني عشان يذكرون الناس في يوم معين.
أيوة.
في يوم وفاته.
هذا من النعي المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. هذا من النعي. النعي أن الإنسان يذكر في وقت وفاته كل سنة، أو تذاع مآثره في كل وقت ومن وفاته. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. نعم. لا قلت لكم العلة استمساك الأرض حتى لا تذهب بها الريح، لأن لو ربما يكون الدفن في يوم فيه ريح أو في زمن فيه ريح، إذا ما رش يعني جمد عليه يذهب به. وإذا قلت لكم أنه إما يرش أو يثر عليه الحصبة لكي يستمسك. لا غلط. وش علاقة هذا بالميت؟ الميت إنما ينعم ويعذب بحسب عمله، لا بسبب الجو حوله. لو دفن في قالب ثلج وعمل السيء عذب، صار حفرة من حفر النار.
يا شيخ
تفضل.
العزاء.
نعم. لا العزاء 3 أيام ليس من السنة، لكن لو الإنسان جلس بدون تعطيل أعمال وبدون يعني فتح باب للولائم لا بأس به. الشيخ عبد العزيز يقول إذا جلس الناس يعني بدون لاستقبال الناس القادمين بدون تعطيل أعمال وبدون وضع ولائم لا بأس بذلك، مع أن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يمنع من هذا مطلقا، ولكن الآثار التي وردت في النهي عن صنع الطعام كما جاء في أثر جرير بن عبد الله البجلي، أما مجرد أن الإنسان يعني يستقبلهم إذا قدموا عليه لا بأس، لكن لا بد أن يراعي عدم تعطيل الأعمال.
من دفن ولم يغسل ولم ينبش؟
لا يصلى عليه يكفي، لكن الآن يعني نبشه مشكل، ربما أنه شيء تحلل وإخراجه فيه أذية للميت، لكن ربما أنه يستثنى في هذا حالة يعني معينة، لو كان يعني على التو ممكن، لكن إذا كان له مدة لا. معنا في مؤذن. طيب، قال رحمه الله كتاب الزكاة. الزكاة هي النماء، ومنه زكى الزرع إذا نما، وأما في الاصطلاح فالزكاة قسط فرضه الله عز وجل على عباده في أموال مخصوصة في زمن مخصوص، فليس كل ما ملكه الإنسان يجب فيه الزكاة، وهذا من الأشياء الخاطئة أنه يقول إيش أن كل ما ملك الإنسان من الأموال يجب فيه الزكاة. نقول ما هو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة. قال رحمه الله تعالى: شرط وجوبها 5 أشياء. يعني إيش؟ أن الزكاة تجب بشروط 5. أحدها الإسلام، فلا زكاة على كافر، لا من باب التخفيف، ولكن لأن إيش؟ لأنه على كفره لم يدخل الإسلام. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. قال: فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لأن الرقيق ماله لسيده، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط من ابتاعه، يعني مشترى. قال: ولو مكاتبا. المكاتب من هو؟ المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده، وذلك قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فيأتي الرقيق يقول لسيده: أنا أريد أن أكون حرا، فيفرض عليه مال مقسط على أقل من يعني لا يكون أكثر أقل من 3 أنجم، يعني 3 أقساط، يفرض عليه في كل قسط ويقول له: يلا اذهب اكتسب. فيذهب للاكتساب حتى يوفي، إما وفى الذي عليه رجع إلى رقه. وإذلك قال صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. المبعض من هو؟ هو الذي بعضه رقيق وبعضه حر، عتق بعضه وبقي بعضه، وهذا فيما يكون إيش؟ إذا كان الرقيق بين أكثر من واحد، فإنه بقدر حريته يؤدي زكاة ما ملكه. فمثلا إذا ملك مثلا 10,000 وهو نصف حر ونصف رقيق، نقول النصف الذي تملكه 5,000 أدي زكاتها. قال الثالث، يعني من شروط وجوب الزكاة، ملك النصاب، لا بد أن تكون إيش؟ مالكا للنصاب. وهذا النصاب يختلف باختلاف المال الزكوي. قال: تقريبا في الأثمان، لأن الأثمان أوزان مثاقيل تقريبية. قال: وتحديدا في غيرها، تحديدا في غيرها مثل إيش؟ بهيمة الأنعام 40 شاة، ما نقول لك تقريبا 40 شاة راس. قال الرابع من شروط وجوب الزكاة: الملك التام، وهذا ربما لا ينتبه إليه بعض الناس، لا بد أن يكون ملكه تام. يعني إيش؟ أن المال الذي يزكى له مالك. وذلك الآن تجد مثلا ما يسمى بالصناديق العائلية، هذا ما عليه زكاة. لماذا؟ ما له مالك. قال: الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. لماذا؟ لأن دين الكتابة دين، ما يدري هو يوفي ولا ما يوفي، ممكن يعجز نفسه ويرجع إلى رقه. قال: ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب يأتينا، المضارب هو الذي يشترك مع، وهي أحد أنواع الشركة، يشترك مع أحد في تجارة، يقول: أنا أمولك برأس مال وأنت عليك يعني أن تعمل بهذا المال، فيكون له إيش؟ مثلا هذا النصف وهذا النصف. نقول: لا تجب عليك الزكاة في حصتك حتى إيش؟ حتى تتم القسمة. ما دام ما تمت القسمة ما تؤدي زكاة. قال الخامس: تمام الحول، يعني لابد أن يحول عليه حولا هلاليا في السنة الهجرية. بعض الناس يراعي في الزكاة السنة إيش؟ الميلادية، وهذا خطأ. قال: ولا يضر لو نقص نصف يوم، وتجب في مال الصغير والمجنون، مع أنه غير مكلف نقول تجب، لأن الزكاة حق متعلق في الأموال لا علاقة لها بالمالك. في حال المالك. قال طيب، قال وهي في خمسة أشياء، يعني الزكاة تجب في خمسة أموال. قال في سائمة بهيمة الأنعام. ما هي السائمة؟ هي التي ترعى الحول أو أكثره، ترعى إيش؟ ترعى العشب المباح. قال بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام اسم يطلق على إيش؟ على الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، ما سوى ذلك لا يطلق عليه بهيمة الأنعام. فالخيل ليست من بهيمة الأنعام. قال وفي الخارج من الأرض، هذا الثاني، الخارج من الأرض كذلك تجب، لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض. قال وفي العسل، العسل لأنه من جملة إيش؟ الخارج من الأرض. قال وفي الأثمان، وهذا إيش؟ هذا الثالث، في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض. وفي العسل هذا هو الثالث، وفي الأثمان هذا الرابع. قال وفي عروض التجارة، الأثمان المقصود بها إيش؟ النقدين، الذهب والفضة، وسيأتينا إن شاء الله على وجه التفصيل. قال ويمنع وجوبها، يمنع وجوب إيش؟ الزكاة بعد تحقق شروط. دين ينقص النصاب، هذا على المشهور من المذهب، إنسان يملك 10,000 وحال عليها الحول وملكه تام وهي من الأموال الزكوية، لكن 10,000 عليه دين 20,000، على المذهب ما عليه زكاة. لماذا؟ لأن الذي يملك عليه دين أكثر منه. أو مثلا النصاب في الذهب 20 مثقالا، حال عليه الحول وهو يملك 20 مثقال لكن عليه دين 10 مثاقيل، ينقص النصاب، إذن ما يجب عليه. هذا على المشهور من المذهب. وهناك قول ثاني وهو الذي يرجحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أن الدين لا ينقص النصاب. لماذا؟ لأنه متوفر فيه الشروط، نصاب والملك تام وحال عليه الحول وهو من الأموال الزكوية. طيب والدين؟ نقول إذا أنت مقلقك الدين رجع لصاحب الدين، منها أنك بريت ذمتك، ومنها أنك إيش؟ تتحقق مما يجب عليك فيه الزكاة. أما أنك تقبض الثمن هذا المال الذي توفرت فيه الشروط ولا تؤدي زكاته، فهذا مخالف لشرع الله. وذلك لو تفحص الإنسان الآن، مثل البيوت قرض 70,000 وواحد عنده 20,000، يعني معناه أنه ما يزك. نقول لا، أدي الزكاة ولا يضرك الدين، وإذا كنت يعني مقلقك هذا الدين فأدي زكاته. فكذلك في هذا القول يعني سرعة لإبراء الذمة وأداء الحقوق. طيب، قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.